بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس ضمن دورة علمية بعنوان مدخل لعلم الحديث، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية في شهر جماد الآخرة عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد علمتم بارك الله فيكم أن هذه الدورة المختصرة التي تبدأ من هذه الليلة حتى ليلة الجمعة القادمة بحول الله تعالى هي دورة مختصرة عنونا لها مدخل لعلم الحديث، مدخل لعلم الحديث. وقد كثرت السؤالات من بعض الأبناء والإخوة والطلبة عن هذه الدورة، هل فيها متن محدد أو كتاب معين من رسائل وغير ذلك. والجواب، ليس لهذه الدورة متن ولا كتاب محدد يدرس فيها، وإنما نأتي على جمل تتعلق بهذا العلم المبارك، وسيأتي حين الكلام حولها أن الموضوعات المطروقة والمفردات المتكلم عنها يحتاج الطالب إليها لفهم هذا العلم المبارك، أعني علم الحديث الشريف. ولا أعرف كتابا محددا في هذا الباب، وإنما هو إنشاء من إنشائي ومن تأليفي وكتبي، ليس ثمة ماذا متن خاص. أقول هذا تمهيد مختصر. ظهر من عنوان هذه الدورة أنها متعلقة بعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتظهر أهمية معرفة هذا الفن المبارك، لأن بعض الإخوة كما يقال بين معترضتين ظن أن المراد من هذه الدورة علم الحديث، فهم أنها علوم الحديث، وليس كذلك. هي متعلقة بعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهمية هذا العلم وهذا الفن المبارك كونه مرتبط بسيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وآله وسلم، فشرف العلم بحسب شرف معلومه، فشرف العلم بحسب شرف معلومه، كما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله. قال القاضي عياض رحمه الله في الإلماع: فإن علم الكتاب والأثر
فإن علم الكتاب والأثر أصل الشريعة الذي إليه انتماؤها وأساس علومها الذي عليه يرتفع تفريع فروعها وبناؤها، وهو علم عذب المشرب رفيع المطلب متدفق الينبوع متشعب الفصول والفروع متشعب الفصول والفروع. انتهى كلامه رحمه الله. وقال العلامة أبو الطيب صديق حسن خان رحمه الله في كتابه الحطة في ذكر الصحاح الستة، قال: اعلم أن أنف العلوم الشرعية ومفتاحها ومشكاة الأدلة السمعية ومصباحها وعمدة المناهج اليقينية ورأسها ومبنى شرائع الإسلام وأساسها ومستند الروايات الفقهية كلها ومأخذ الفنون الدينية دقها وجلها وأسوة جملة الأحكام وأسها وقاعدة جميع العقائد وسماء العبادات، إلى أن قال: هو علم الحديث الشريف. هو علم الحديث الشريف الذي تعرف به جوامع الكلم وتنفجر منه ينابيع الحكم وتدور عليه رحى الشرع بالأسر، وهو ملاك كل نهي وأمر، ولولاه لقال من شاء ما شاء وخبط الناس خبط عشواء وركبوا فتنا عمياء، فطوبى لمن جد فيه وحصل منه، أي من علم الحديث، وحصل منه على تنويه يملك من العلوم النواصي ويقرب أطرافها البعيد البعيد القاصي، ومن لم يرضع من دره ولم يخض في بحره ولم يقتطف من زهره، ثم تعرض للكلام في المسائل والأحكام فقد جار فيما حكم وقال على الله ما لم يعلم كيف، وهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق كلهم أجمعين، وقد أوتي جوامع الكلم، فكلامه أشرف الكلم وأفضله وأجمع الحكم وأكملها. انتهى كلامه رحمه الله. هذا العلم المبارك، علم الحديث الشريف المختص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه غنية وكفاية عما سواه. قال العلامة الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في شرف أصحاب الحديث، بعد أن ذكر أقوال العلماء في ذم الرأي المذموم، قال: ولو أن صاحب الرأي المذموم شغل نفسه بما ينفعه من العلوم وطلب سنن رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم واقتفى آثار الفقهاء والمحدثين، لوجد في ذلك ما يغنيه عما سواه، واقتفى بالأثر عن رأيه الذي رآه. لماذا هو يغني عما سواه ويكتفي عما سواه؟ لأن الحديث يشمل على أو يشتمل على معرفة أصول التوحيد وبيان ما جاء من وجوه الوعيد الوعد والوعيد وصفات رب العالمين تعالى وصفات رب العالمين تعالى عن مقالات الملحدين،
والإخبار عن صفات الجنة والنار وما أعد الله فيهما للمتقين والفجار، وما خلق الله في الأراضين والسماوات من صنوف العجائب وعظيم الآيات، وذكر الملائكة المقربين ونعت الصافين والمسبحين. وفي الحديث قصص الأنبياء وأخبار الزهاد والأولياء ومواعظ البلغاء وكلام الفقهاء وسير ملوك العرب والعجم وأقاصيص المتقدمين من الأمم وشرح مغازي الرسول عليه الصلاة والسلام وسراياه وجمل أحكامه وقضاياه وخطبه وعظاته وأعلامه ومعجزاته وعدة أزواجه وأولاده وأصهاره وأصحابه وذكر فضائلهم ومآثرهم وشرح أخبارهم ومناقبهم، إلى أن قال: وفيه، أي في علم الحديث، تفسير القرآن العظيم وما فيه من النبأ والذكر الحكيم وأقاويل الصحابة في الأحكام المحفوظة عنهم وتسمية من ذهب إلى قول كل واحد منهم من الأئمة الخالفين والفقهاء المجتهدين. وقد جعل الله تعالى أهله، أي أهل علم الحديث الشريف، وقد جعل الله تعالى أهله أركان الشريعة، وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله من خلقه أو من خليقته، والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، والمجتهدون في حفظ ملته. علمت لماذا يستغنى به عما سواه؟ وقبل أن أخوض في مفردات الكلام عن هذا العلم، أمهد بسوق بعض النصوص عن أئمة العلم وعلماء الفن، نعم، في هذا الباب، كلها تدل على شرف علم الحديث. ثم بعد أن أسوق بعض النقولات أعلق على ذلك لتعرف الربط بين هذه المنقولات وبين موضوع هذه ماذا؟ الدورة. فالنقل الأول عن الإمام الحافظ ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله في كتابه العظيم الذي كتبه في الجرح والتعديل وفي مقدمته، يقول رحمه الله: أما بعد، فإن الله عز وجل ابتعث محمدا رسوله عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة، وأنزل عليه الكتاب تبيانا لكل شيء، وجعله عليه الصلاة والسلام موضع الإبانة عنه، فقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال عز وجل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله عز وجل أمره وعن كتابه معاني ما خوطب به الناس وما أراد الله عز وجل به وعنى فيه وما شرع من معاني دينه وأحكامه وفرائضه وموجباته وآدابه ومندوبه وسننه التي سنها وأحكامه التي حكم بها وآثاره التي بثها. فلبث صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة 23 سنة يقيم للناس معالم الدين، يقيم للناس معالم الدين، يفرض الفرائض ويسن السنن ويمضي الأحكام ويحرم الحرام ويحل الحلال ويقيم الناس على منهاج الحق بالقول وبالفعل. فلم يزل على ذلك عليه الصلاة والسلام حتى توفاه الله عز وجل وقبضه إليه صلى الله عليه وسلم. فثبت عليه السلام حجة الله عز وجل على خلقه بما أدى عنه وبين، وما دل عليه من محكم كتابه ومتشابهه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه، وما بشر وأنذر. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإن قيل، عرفت بماذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام وبماذا قام وما هي وظيفته؟ قال: فإن قيل، أورد إيرادا، فإن قيل: كيف السبيل إلى معرفة ما ذكرت من معاني كتاب الله عز وجل ومعالم دينه التي قلت أنه قد بيّنها عليه الصلاة والسلام؟ قيل: بالآثار الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن تبحث عن الآثار الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه النجباء الألباء الذين شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل رضي الله تعالى عنهم. قال: فإن قيل، فبماذا تعرف الآثار الصحيحة والسقيمة؟ يعني كيف أعرف؟ قيل: بنقد العلماء الجهابذة الذين خصهم الله عز وجل بهذه الفضيلة ورزقهم هذه المعرفة. أي معرفة؟ أي معرفة يقصد؟ يقصد معرفة تمييز الصحيح من السقيم في كل دهر وزمان. هؤلاء العلماء ما انقطعت الأمة منه في كل دهر وزمان. ثم أسند ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال: أخبرني عبدة بن سليمان المروزي قال: قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة، يعني الموضوعة، كثيرة، ماذا ستفعل بها؟ أو ماذا يمكن أن يفعل بمثل هذا مع كثرتها؟ ماذا أجاب ابن المبارك؟ قال: يعيش لها الجهابذة. يعيش لها الجهابذة، بمعنى ينخلونها ويميزونها ويخرجونها لك ماذا؟ مميزة. قال: فإن قيل، فما الدليل على صحة ذلك؟ قيل: له اتفاق أهل العلم على الشهادة لهم بذلك، ما هو كل من جاء وتكلم في هذا الفن صار من أهله، إنما يشهد لهم أو يشهد لهم أهل العلم بماذا؟ بهذا الفن وهذا الباب. قال: ولم ينزلهم الله عز وجل هذه المنزلة إذ أنطق ألسنة أهل العلم لهم بذلك إلا وقد جعلهم أعلاماً لدينه ومناراً لاستقامة طريقه وألبسهم لباس أعمالهم. إلى أن تكلم وأطنب رحمه الله متكلماً عن التمييز بين الرواة، التمييز بين الرواة. ثم قال: فلما لم نجد سبيلاً إلى معرفة شيء من معاني كتاب الله عز وجل ولا من سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا من جهة النقل والرواية، حدثنا حدثنا حتى نصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجب حينما هذا، لما كان الأمر كذلك، ما الذي يجب؟ قال: وجب أن نميز بين عدول الناقلة والرواة وثقاتهم وأهل الحفظ والثبت والإتقان منهم، وبين أهل الغفلة والوهم وسوء الحفظ والكذب واختراع الأحاديث الكاذبة. ولما كان الدين والذي جاءنا عن الله عز وجل وعن رسوله عليه الصلاة والسلام بنقل الرواة حق علينا معرفتهم، يعني يجب أن نميز ويجب أن نفرق بين الثقات وغيرهم، ووجب الفحص عن الناقلة والبحث عن أحوالهم وإثبات الذين عرفناهم بشرائط العدالة والثبت في الرواية مما يقتضيه حكم العدالة في نقل الحديث وروايته. ما هي شروط العدالة؟ قال: بأن يكونوا أمناء في أنفسهم، علماء بدينهم، أهل ورع وتقوى، وحفظ للحديث وإتقان وتثبت فيه، وأن يكونوا أهل تمييز وتحصيل، لا يشوبهم كثير من الغفلات، ولا تغلب عليهم الأوهام فيما قد حفظوه ووعوه، ولا يشبه عليهم بالأغلوطات، وأن يعزل عنهم الذين جرحهم أهل العدالة وكشفوا لنا عن عوراتهم في كذبهم وما يعتريهم من غالب الغفلة وسوء الحفظ وكثرة الغلط والسهو والاشتباه، ليعرف به أدلة هذا الدين وأعلامه، وأمناء الله في أرضه على كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء هم أهل العدالة، فيتمسك بالذي رووه ويعتمد عليه ويحكم به وتجرى أمور الدين عليه، وليعرف أهل الكذب تخرصا وأهل الكذب وهما وأهل الغفلة والنسيان والغلط ورداءة الحفظ، فيكشف عن حالهم وينبأ عن الوجوه التي كان مجرى روايتهم عنها، إن كذب فكذب، وإن غلط فغلط، وإن وهم فوهم، وهؤلاء هم أهل الجرح، يعني المجروحين. فيسقط حديث من وجب منهم أن يسقط حديثه ولا يعبأ به ولا يعمل به، ويكتب حديث من وجب كتب حديثه منهم على معنى الاعتبار. ومن حديث بعضهم في الآداب الجميلة والمواعظ الحسنة والرقائق يرحمك الله والترغيب والترهيب هذا أو نحوه. ثم تكلم رحمه الله عن طبقات الرواة، ثم قال: ثم احتيج إلى تبيين طبقاتهم ومقادير حالاتهم وتباين درجاتهم، ليعرف من كان منهم في منزلة الانتقاد والجهبذة والتنقير، يعني أهل للبحث والنظر والتنقير والبحث عن الرجال والمعرفة به، وهؤلاء هم أهل التزكية والتعديل والجرح، ويعرف من كان منهم عدلا في نفسه من أهل الثبت في الحديث والحفظ له والإتقان فيه، هؤلاء هم أهل العدالة، ومنهم الصدوق في روايته، الورع في دينه، الثبت الذي يهم أحيانا وقد قبله الجهابذة النقاد فهذا يحتج بحديثه أيضا، ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ والسهو والغلط، فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والآداب ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام. ومنهم من قد ألصق نفسه بهم، يعني ليس منهم، ودلسها بينهم، يعني أخفاها، ممن قد ظهر للنقاد العلماء بالرجال منهم الكذب، فهذا يترك حديثه ويطرح روايته ويسقط ولا يشتغل به، أو يطرح روايته ويسقط ولا يشتغل به. انتهى كلام إيش؟ الإمام ابن أبي حاتم، ذكر مهمة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما قام به، ثم كيف يميز ذلك والسبيل إلى هذا، وتكلم عن معرفة الرواة، وتكلم عن أهل الجرح والتعديل والتزكية وغير ذلك، ثم طبقات الرواة ومقاديرهم. وضح النقل الثاني. قال القاضي عياض رحمه الله في الإلماع: ثم بعد ذلك ما أخبر به، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، ما أخبر به من وحي الله عز وجل إليه وأوامره ونواهيه، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال ثم بعد ذلك ما أمر به من وحي الله إليه وأوامره ونواهيه، وقد قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال وغير ذلك من سننه وسائر سيره وجمله وجملة أقواله وأفعاله وإقراره. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال كل هذا يعني معرفة الأوامر التي أمر بها من وحي الله، وكذلك ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الآية الأخرى وما أتاكم الرسول، كل هذا إنما يوصل إليه ويعرف بالتطلب والرواية والبحث والتنقير عنه والتصحيح له. عرفت؟ لا يمكن أن تجلس هكذا ويحصل لك كل هذا، يجب أن تكون أهلا لهذا التصحيح وهذا التنقير وهذا ماذا؟ البحث. عرفت؟ النقل الثالث، قاله العلامة أبو سعد السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء، يقول اعلم وفقك الله أن علم الحديث، ما هو علوم الحديث؟ انتبه، علوم الحديث هي المصطلح، يتكلم عن علم الحديث. اعلم أن علم الحديث أشرف العلوم بعد العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى، إذ الأحكام مبنية عليهما ومستنبطة منهما من الكتاب والسنة، والله سبحانه وتعالى شرف نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلى أن قال وألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد لها من النقل، كما قال ابن أبي حاتم ها لا بد لها من إيش؟ من النقل، ولا تعرف صحتها إلا بالإسناد الصحيح، والصحة في الإسناد لا تعرف إلا برواية الثقة عن الثقة والعدل عن العدل. إذن الوصول إلى علم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أو علم حديث الشريف لا بد له من ماذا؟ من طرائق لتصل إلى ذلك وتفهم هذا الباب على وجهه. قال الحافظ النووي هذا النقل الرابع، وثمة نقل خامس ثم أقف يعني في المنقولات. قاله العلامة الحافظ النووي رحمه الله في مقدمة شرحه لصحيح الإمام مسلم، قال أعلم، قال إن من أهم العلوم تحقيق معرفة الأحاديث النبويات، تحقيق معرفة الأحاديث إيش؟ النبويات. قال أعني معرفة متونها صحيحها وحسنها وضعيفها متصلها ومرسلها ومنقطعها ومعضلها ومقلوبها ومشهورها وغريبها وعزيزها، وعدد جملة من أنواع علوم الحديث ثم قال وغير ذلك من أنواع المعروفات. قال ومعرفة كيف يكون تحقيق علم الأحاديث النبويات، معرفة هذا طيب، وأيضا ومعرفة علم الأسانيد، أعني معرفة حال الرجال وصفاتهم المعتبرة وضبط أسمائهم وأنسابهم ومواليدهم ووفياتهم وغير ذلك من الصفات، ومعرفة التدليس والمدلسين وطرق الاعتبار والمتابعات. كذلك من تحقيق الأحاديث النبويات معرفة حكم الاختلاف أو حكم اختلاف الرواة في الأسانيد والمتون والوصل والإرسال والوقف والرفع والقطع والانقطاع وزيادات الثقات، وأي من تحقيق الأحاديث النبويات معرفة الصحابة والتابعين وأتباعهم وأتباع أتباعهم ومن بعدهم رضي الله عنهم وعن سائر المؤمنين والمؤمنات وغير غير ما ذكرته من علومها المشهورات. دليل ذلك قال: ودليل ذلك أن شرعنا مبني على الكتاب العزيز والسنن المرويات، وعلى السنن مدار أكثر الأحكام الفقهيات، فإن أكثر الآيات الفروعيات مجملات وبيانها في السنن المحكمات. وقد اتفق العلماء على أن من شرط المجتهد من القاضي والمفتي أن يكون عالما بالأحاديث الحكميات، فثبت بما ذكرنا أن الاشتغال بالحديث من أجل العلوم الراجحات وأفضل أنواع الخير وآكد القربات، وكيف لا يكون كذلك وهو مشتمل على بيان حال أفضل المخلوقات عليه الصلاة والسلام. ولقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث في الأعصار الخاليات، كانوا يشتغلون بهذا. قال: حتى لقد كان يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين، يعني من طلاب العلم، من الطالبين ألوف متكاثرة، فتناقص ذلك وضعفت الهمم، فلم يبق إلا آثار من آثارهم قليلات، والله المستعان على هذه المصيبة وغيرها من البليات. وقد جاء في فضل إحياء السنن أحاديث كثيرة، إلى أن قال: فينبغي الاعتناء بعلم الحديث والتحريض عليه لما ذكرنا من الدلالات، ولكونه من النصيحة لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين والمسلمات، وذلك هو الدين كما صح عن سيد البريات صلى الله عليه وسلم. النقل الأخير عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال في منهاج السنة النبوية رحمه الله: الناس في طلب العلم والدين طريقان، طريقان مبتدعان، وطريق شرعي واحد. قال: فالطريق الشرعي هو النظر فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والاستدلال بأدلته، والعمل بموجبها. فلا بد من علم أو من علم بما جاء به صلى الله عليه وسلم وعمل به، لا يكفي أحدهما، يعني العلم فقط أو العمل بلا علم، لا بد من اجتماع العلم والعمل. وهذا الطريق متضمن للأدلة العقلية والبراهين اليقينية، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن بالبراهين العقلية ما يتوقف السمع عليه، والرسل بيّنوا للناس العقليات التي يحتاجون إليها، كما ضرب الله في القرآن من كل مثل: وهذا هو الصراط المستقيم الذي أمر الله عباده أن يسألوه هدايته. لما تكلم عن الطريق الشرعي قال: فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف تعلمه؟ تعلمه بما سبق النقل عن أهل العلم بتحقيق ما تقدم ثم قال وأما الطريقان المبتدعان. إذا كملنا ساعة أخبرني. أما الطريقان المبتدعان قال فأحدهما طريق أهل الكلام. نحتاج هذا الكلام بارك الله فيكم، سيأتي احتياجنا لهذا، تنبه له. أحدهما طريق أهل الكلام البدعي والرأي البدعي، فإن هذا فيه باطل كثير، وكثير من أهله يفرطون فيما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأعمال، فيبقى هؤلاء في فساد علم وفساد عمل، في فساد علم وفساد إيش؟ عمل. وهؤلاء منحرفون إلى اليهودية الباطلة. والثاني، طريق الثاني، طريق أهل الرياضة والتصوف والعبادة البدعية، وهؤلاء منحرفون إلى النصرانية الباطلة، فإن هؤلاء يقولون إذا صف الإنسان نفسه على الوجه الذي يذكرونه، يعني في التصوف أهل الوجد والسماع، فاضت عليه العلوم، مثل ما يفعل جماعة التبليغ والجماعة هؤلاء، ها؟ يقول افتح فمك يرزقك الله، أنت بس افتح فمك خلاص يأتيك العلم، الله يمنحك. عجيب، هكذا افتح فمك يرزقك الله أي شيء. ما أكثر القصاص الذين على هذه الشاكلة، لا يؤتى العلم بمثل هذه الطريقة، لا يؤتى العلم بمثل هذه الطريقة المبتدعة. إذا صف الإنسان نفسه على الوجه الذي يذكرونه فاضت عليه العلوم بلا تعلم، وكثير من هؤلاء تكون عبادته مبتدعة بل مخالفة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فيبقون في فساد من جهة العمل وفساد من جهة من نقص العلم، حيث لم يعرفوا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وكثيرا ما يقع من هؤلاء وهؤلاء، وتقدح كل طائفة في الأخرى، كل طائفة تقدح في إيش؟ في الأخرى، وينتحل كل منهم اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، كل يدعي منهم أنهم إيش؟ من المتبعين لرسول الله عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام ليس ما جاء به موافقا لما قال هؤلاء ولا هؤلاء، ليس الأول ولا ماذا، لا أهل الكلام البدع ولا أهل التصوف والرياضة الباطلة، الذي جاء به مخالف لهؤلاء ولهؤلاء. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. قال وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه على طريقة أهل البدع من أهل الكلام والرأي، ولا على طريقة أهل البدع من أهل العبادة والتصوف، بل كان على ما بعثه الله من الكتاب والحكمة. انتهى النقل. طيب، بناء على ما سبق من هذا التمهيد ثم هذه النقولات المبينة لمكانة العلم، هذا علم الحديث الشريف، أقول إن العلوم التي يجب معرفتها لتحقيق المعرفة بالحديث الشريف، العلوم التي يجب معرفتها لتحقيق المعرفة بالحديث النبوي الشريف تطبيقا وفهما، تطبيقا وفهما، هذه العلوم تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول، قسم يخص الإسناد ودراسته دراسة علمية وافية، والقسم الآخر قسم يخص متنه فهما وفقها، فهما وفقها. طبعا هذه الزبدة هو من ملخص كلام أهل العلم ما ذكرته أو بعض الذي مما ذكرته لكم آنفا، ومن مستخلصات كلام جماعة كبيرة، المقام لا يقتضي سرد هذا، وحق لمثل هذه الدورة أن تكون على مستويات حتى نأتي على هذه التفصيلات. ممكن يكون هذا مستوى أول في مستوى ثاني، يعني احتمال ثالث قد يكون، حسب ما يتيسر من الوقت نأتي إلى ما نأتي عليه إن شاء الله. طيب، القسم الأول، ما هو القسم الأول من العلوم؟ قلنا التي يخص إيش؟ الإسناد دراسة، دراسة علمية وافية. ها، ما الذي يدخل فيه؟ ما الذي يدخل تحت هذا القسم؟ ما هي العلوم التي تدخل تحت هذا القسم؟ ثلاثة علوم. إيش؟ ثلاثة: علم أصول الحديث أو مصطلح الحديث، علم إيش؟ أصول الحديث، أو كما يعبر عنه مؤخرا مصطلح إيش؟ الحديث. جيد، علوم الحديث أو مصطلح الحديث وإتقانه. ما هو تدرس لي متن هكذا كيفما اتفق، إنما عبارة فهمك عبارة عن نسخة زائدة من نسخ إيش؟ المتن الذي درست. لا بد من دراسة هذا العلم دراسة متقنة محررة، دراسة متقنة محررة بكل مفرداته، بكل مفردات هذا الفن، يعني علم أصول الحديث التي يعبر عنها العلماء أنواع علوم إيش؟ الحديث. فيه أنواع إيش؟ عديدة، ويدخل في ذلك جملة مما ذكره الإمام ابن أبي حاتم: طبقات الرواة ومعرفة الرواة وغير ذلك. جيد، هذا العلم إيش؟ الأول. العلم الثاني علم الرجال. علم إيش؟ علم الرجال، وهذا يشمل علم الجرح والتعديل وضبط قواعده، وضبط إيش؟ قواعده، يرحمك الله. وهذا يدخل أيضا فيه طبقات الرواة وما يتعلق بالرواة ومفردات طبقاتهم. العلم الثالث هو التخريج، هو ماذا؟ تخريج الأحاديث ودراسة أسانيدها دراسة علمية دقيقة للخلوص إلى حكم فيه. أما قال ابن أبي حاتم: فإن قيل كيف السبيل، وإن قيل وكيف السبيل، وقال هو القاضي عياض إلى التصحيح والتنقير والباء إلى غير ذلك. هذا يحتاج منك إلى تنقير وبحث وتفتيش وجمع وماذا وتخريج ودراسة، دراسة ماذا وافية. ولهذا يغلط البعض، يبدأ بالتخريج ولما يضبط ما سبق، وهذا غلط. أما القسم الثاني وهو ماذا؟ المتعلق بمتن الحديث فهما وفقها، فهذا القسم في غاية من الأهمية أيضا. لماذا؟ لأن هذا القسم مبني على صحة الاستدلال، على صحة إيش؟ الاستدلال. وهذا يعني لا بد من سلامة الفهم والسلامة من المعارض، وكذلك السلامة من ماذا؟ من النسخ. سأبين لماذا قلت أن هذا القسم مهم، ثم آتي على ما يدخل تحته. طيب، من أنواع ماذا؟ العلوم أيضا. هذا القسم كما قلت في غاية ماذا من الأهمية. يدل على هذا ما قاله الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري، قال: سمعت علي بن المديني يقول: التفقه في معاني الحديث نصف العلم. التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم. ومعرفة الرجال نصف إيش؟ العلم. هذا الأثر أخرجه الرامهرمزي رحمه الله في المحدث الفاصل بإسناد صحيح عن الإمام البخاري. وأخرج الحاكم في المعرفة، معرفة علوم الحديث، ومن طريقه الخطيب في الفقيه والمتفقه، والعلائي في بغية الملتمس، عن علي بن خشرم قال: كنا في مجلس سفيان ابن عيينة فقال سفيان يحدث أصحابه ويخبر من؟ طلابه. قال: يا أصحاب الحديث، تعلموا فقه الحديث لا يقهركم أهل الرأي. والحافظ الحاكم أبو عبد الله في معرفة علوم الحديث قال: النوع العشرون من هذا العلم. بعد معرفة ما قدمنا ذكره من صحة الحديث إتقانا ومعرفة لا تقليدا وظنا، يعني يأتي بعد ذلك معرفة فقه الحديث، إذ هو ثمرة هذه العلوم بعد أن درست وخرجت وصححت وواواها. ما هو المراد؟ أن تخرج بنتيجة في هذا الحديث الثابت بعد ذلك ما يتعلق به من ماذا؟ من فقه، لأن الكلام عن هذا الفقه وما يترتب على الحديث من أحكام فرع عن الثبوت. قال: إذ هو ثمرة هذه العلوم وبه قوام الشريعة. فهمتم؟ ويقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع للعلامة ابن قاسم، قال: لهذا يحتاج المسلمون إلى شيئين: أحدهما معرفة ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بألفاظ الكتاب والسنة. يحتاجون إلى إيش؟ معرفة ما أراد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بألفاظ الكتاب والسنة. ماذا يحتاجون؟ قال: بأن يعرفوا لغة القرآن التي بها نزل، وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وسائر علماء المسلمين في معاني تلك الألفاظ. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خاطبهم بالكتاب والسنة عرفهم ما أراد بتلك الألفاظ، وكانت معرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من حفظهم لحروفه، وقد بلغوا تلك المعاني إلى التابعين أعظم مما بلغوا حروفه، إلى أن قال: فالمقصود أن معرفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وما أراده بألفاظ القرآن والحديث هو أصل العلم والإيمان، هو أصل العلم والإيمان والسعادة والنجاة، ثم معرفة ما قال الناس في هذا الباب لينظر المعاني الموافقة للرسول عليه الصلاة والسلام والمعاني المخالفة لها، يعني يقبل الموافق ويرد المخالف. قال: والألفاظ نوعان. الألفاظ نوعان، نوع يوجد في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونوع لا يوجد في كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فيعرف معنى الأول ويجعل ذلك المعنى الذي في كلام الله وكلام رسوله، يجعل ذلك المعنى هو الأصل. وإيش الأصل؟ ويعرف ما يعنيه الناس بالثاني الذي ليس في الوحيين، ويرد أو يرد إلى الأول من المعاني تلك الموافقة، لأن الأصل ذلك، موافق مرحبا، مخالف مردود. هذا طريق أهل الهدى والسنة، وطريق أهل الضلال والبدع بالعكس. أما جعلوا الكلام والعقل هو الأصل وتحكموا في نصوص الوحيين كما سيأتي بيانه إن شاء الله، فيجعلون، قال يجعلون الألفاظ التي أحدثوها ومعانيها هي الأصل، ويجعلون ما قال الله ورسوله عليه الصلاة والسلام تابعا لهم، فيردونها بالتأويل والتحريف عن إلى معانيهم، ويقولون: نحن نفسر القرآن بالعقل واللغة. يعنون أنهم يعتقدون معنى، يعتقدون معنى بعقلهم ورأيهم، ثم يتأولون القرآن عليه، يعتقدون ثم يستدلون بما يمكنهم أو يمكنهم من التأويلات والتفسيرات المتضمنة لتحريف الكلم عن مواضعه. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا أنت تحتاج لفهم المعنى هذا الصحيح إلى ماذا؟ إلى معنى، إلى معرفة فقه هذه النصوص، فقه هذه النصوص. وبناء على هذا، بعد أن بينت لك الأهمية، هذا القسم الثاني المتعلق بالمتن فهما وفقها يدخل تحته: واحد، معرفة المصنفات في الحديث النبوي الشريف، معرفة المصنفات في الحديث النبوي الشريف، يعني المؤلفات، مع معرفة مناهج مؤلفيها. ليش يجمع البخاري ومالك وفلان وها ومسلم والنسائي والترمذي وغير وفلان والطيالسي والدارمي وأبو يعلى والطبراني؟ ليش؟ هذه مؤلفات مجموعة في السنة، ليس كذلك؟ في الحديث النبوي الشريف. فمن الضروري أن تعرف المصنفات التي صنفت في علم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ومناهج العلماء فيها، لتصل إلى المعنى الدقيق. أما قالوا فقه البخاري في ماذا؟ في تراجمه أو في تبويباته؟ طيب هل هذا الكلام يخص البخاري؟ طيب ابن خزيمة يدخل في هذا ولا ما يدخل؟ ابن حبان يدخل ولا ما يدخل؟ استنباطات البيهقي تدخل ولا ما تدخل إلى غير ذلك. الثاني شروح الحديث النبوي الشريف، الكتب المؤلفة في شرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعناية بمعرفة فقه الحديث وأحكامه، والعناية بمعرفة فقه الحديث وأحكامه. ما الذي يتفرع عندنا بمعرفة فقه الحديث وأحكامه؟ العناية بالمؤلفات والكتب المعنية بناسخ الحديث ومنسوخه، بمختلف الحديث، بغريب الحديث، بأسباب ورود الحديث، بشروح أحاديث الأحكام، بشروح أحاديث الأحكام. أعيد، مما يدخل تحت العناية بفقه الحديث وأحكامه المستنبطة يعني منه، أن تعنى بماذا؟ بالكتب المؤلفة في ناسخ الحديث ومنسوخه، وكذلك في مختلف الحديث أو مختلف الحديث، وكذلك في غريب الحديث، وكذلك في أسباب ورود الحديث، وكذلك الكتب المعنية بشروح أحاديث الأحكام. يؤكد هذا الذي قلناه ما قاله العلامة القاضي عياض في الإلماع، قال وهو يتكلم عن أهمية علم الحديث، وقد تقدم الكلام لما قال أن الكتاب والأثر أصل الشريعة إلى غير ذلك، قال فأول فصوله، أول فصوله، ما قلنا علم الحديث فصوله، فأول فصوله معرفة آداب الطلب والأخذ والسماع، ثم معرفة علم ذلك ووجوهه وعمن يؤخذ، ثم الإتقان والتقييد، ثم الحفظ والوعي، ثم التمييز والنقد بمعرفة صحيحه وسقيمه وحسنه ومقبوله ومتروكه وموضوعه واختلاف روايته وعلله، وميز مسنده من مرسله وموقوفه من موصوله، ثم معرفة طبقات رجاله من الثقة والحفظ والعدالة والجرح والضعف والجهالة والتقدم والتأخر، ثم ميز زيادات الحفاظ وغيرهم فيه، وفصل المدرج في أثنائه من أقوال ناقليه، ثم معرفة غريب متونه وتفسير ألفاظه، ثم معرفة ناسخه من منسوخه، ومفسره من مجمله، ومتعارضه من مشكله، ثم التفقه فيه، واستخراج الحكم والأحكام من نصوصه ومعانيه، وجلاء مشكل ألفاظه على أحسن تأويلها، ووفق مختلفها على الوجوه المفصلة وتنزيلها توافق بين مختلف الحديث، ثم النشر وآدابه وصحة المقصد من في ذلك للدين واحتسابه، وكل فصل من هذه التي سردها، كل فصل من هذه الفصول علم قائم بنفسه، وفرع باسق على أصل علم الأثر الذي هو الحديث وأسه، وفي كل منها تصنيف أو تصانيف عديدة وتآليف جمة مفيدة. فما تراك أن نأتي في مدخل نأتي على هذه الفصول بهذا النحو الذي ذكر. طيب ساعة، طيب أقول لما كان أمر علم الحديث، عرفتم الآن القسمين الرئيسين وما يدخل تحت كل قسم، عرفتم الآن هذا ما يتعلق بعلم الحديث. إذن لا يتعلق الكلام بالمصطلح، كما من فهم المدخل المصطلح إنما هو فرع من الفروع. أقول لما كان أمر علم الحديث بما اتضح لك ذكره آنفا، فإني سآتي بحول الله تعالى في هذه اللقاءات على جملة مما تقدم ذكره من الأقسام، القسمين الرئيسين ومتفرعاتهما، لكن لن أخوض في تعريف السنة لغة واصطلاحا، وبيان مكانة السنة ومنزلتها، وتعريف الخبر والحديث ونحو ذلك من المفردات التي قد تناولتها في مواطن عدة، ومن ذلك محاضرة متعلقة بماذا؟ من ثمرات التمسك بالسنة ومطبوعة وغيرها من المواطن، وفي دروس سابقة في علم أصول الحديث، واضح؟ ففيها غنية وإيش؟ وكفاية. فنتناول بإذن الله تعالى ما أمكن تناوله من القسمين المذكورين الرئيسين بشيء من التفصيل في بعضها، لن نأتي عليها كاملة حسب ماذا؟ الوقت. القسم الأول، نتكلم عن القسم الأول ما يخص ماذا؟ الإسناد ودراسته. وذكرنا أنه يدخل تحت إيش؟ أنواع ثلاثة علوم، منها علم ماذا؟ الحديث أو أصول الحديث وإتقان ذلك، نعم، إتقانا وإتقان جميع ماذا؟ مفرداته. طيب، سأتكلم عن هذا الفرع، هذا الفرع الأول. قبل أن أخوض في هذا الفرع المتعلق بعلم أصول الحديث، أقول هذا من باب الربط، تترابط عندك المعلومة، بارك الله فيك. تكلمت مرارا وتكرارا أثناء تدريسي لكتب عدة في علم أصول الحديث، من كانت البيقونية ولا الموقظة ولا النخبة، وكذلك حاليا التقريب، على في هذه المواطن حول أهمية علم أصول الحديث. وتكلمت أيضا عن عظيم أمره وجليل خطره، وأن هذا العلم علم مهم جدا، علم مهم جدا وخطير جدا، مهم وخطير. يبين لك الخطر والأهمية الحافظ العراقي، أنا أقتصر على نقلين فقط. الحافظ العراقي رحمه الله ماذا قال في شرح التبصرة؟ فعلم الحديث خطير وقعه، خطير وقعه، كثير نفعه، عليه مدار أكثر الأحكام، وبه يعرف الحلال والحرام، ولأهله اصطلاح لا بد للطالب من فهمه، لا بد للطالب من فهمه. فلهذا ندب إلى تقديم العناية بكتاب في علمه، يعني في علم أصول الحديث، في علم أصول الحديث. مضينا ساعة، طيب نقف هنا، نكمل غدا إن شاء الله من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعليقا على كلام ابن الصلاح، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.